أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة الزخرف: أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون، أم يحسبون أن لا نسمع سرهم وندواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون. قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون، فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم. وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون. في هذه الآيات وما قبلها يخبر الله سبحانه وتبارك وتعالى عن حال أهل الجنة وعن حال أهل النار. فذكر في حال أهل الجنة قال: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. وذكر أهل النار وقال: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون، لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمون. فهؤلاء أهل الجنة ينعمون في الجنة فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، ويقال لهم أنتم فيها خالدون. وأهل النار المجرمون الفجار في عذاب جهنم خالدون، لا يخفف عنهم وهم فيه مبلسون آيسون، منقطع أملهم عن الخروج من هذه النار. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. فالإنسان يظلم نفسه فيستحق ما جنت عليه يداه. ولذلك في الحديث أن الله عز وجل يقول: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فالإنسان الذي يجد في صحيفة عمله خيرا فليحمد الله أن وفقه على ذلك، ومن وجد غير ذلك من آثام من استحقاق للعقوبة فلا يلومن إلا نفسه. هو الذي ظلم نفسه في الدنيا بأن كفر بالله وجحد بأنعم الله وعمل السيئات فاستحق العقوبات. وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. أهل النار في النار لما يأسوا من رحمة رب العالمين ومن الخروج من النار دعوا على أنفسهم بالهلاك، نادوا: يا مالك لخازن النار ليقضي علينا ربك. فكان جوابه بعد أن سكت عنهم قال: إنكم ماكثون في العذاب، لا تخرجون منه ولا يخفف عنكم ذلك. لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. لقد جئناكم بالحق، جاء الحق من عند رب العالمين، جاءت رسل الله عليه الصلاة والسلام، جاء النبي بهذا الكتاب بالنور المبين من عند رب العالمين. قال: لكن أكثركم للحق كارهون، ولكن أكثركم، أكثر هؤلاء الكفار كرهوا هذا الحق الذي جاء من عند رب العالمين سبحانه. ولكن أكثركم، أكثرهم كرهوا. قال بعض المفسرين: أكثر هنا معنى كل، يعني كلكم للحق كارهون. والبعض يذكر أن الأكثرهم كبراء قوم كرهوا ذلك، كرهوا الصغار الذين فيهم تابعوا الكبار فيما كرهوا وما قالوا، كأن الكبار أعرضوا غيظا من النبي صلى الله عليه وسلم وحسبا له على ما أتاه الله عز وجل من نعمة ومن نور ومن رسالة فحسدوه صلوات الله وسلامه عليه. واستضعفوا صغارهم فأخذوهم معهم. الصغار منهم من كره ومنهم من لم يكره، ولكن تابعوا هؤلاء الكفار فيما هم فيه. فالأكثر من هؤلاء المشركين الذين ماتوا على ذلك كرهوا ما آتى الله النبي صلى الله عليه وسلم. ليه كرهوا؟ عرفوا أنه سيكون هو معه الأمر والنهي من رب العالمين، هو الذي سيأمر، وهم اعتادوا ذلك اعتياد هؤلاء الكبراء أنهم هم الذين يأمرون، هم الذين ينهون، لا أحد يأمرهم. يظن كل منهم أنه يصلح أن يكون ملكا، إزاي يجي النبي صلى الله عليه وسلم ويأمر وينهى؟ كرهوا منه ذلك. ولذلك لما يعبد الله عز وجل: ولكن أكثركم للحق كارهون، يبقى الأكثر من هؤلاء يكرهون، الأقل هم الذين لا يكرهون، وما عدم كراهتهم لم يتابعوا النبي صلى الله عليه وسلم، فاستحقوا النار زي أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، ما كرهش ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، بل أحب النبي صلى الله عليه وسلم ورب النبي صلى الله عليه وسلم، وأحب ما جاء به صلوات الله وسلامه عليه. وهو يموت يقول: والله يا ابن أخي لوددت أن أقر بها عينك، أنا أحبنا. يبقى هو ما كرهش ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن خاف أن يقول عليه أنه خاف من الموت. هذه مصيبة، هذه مصيبة. وهو يموت يخاف أن يقول الكفار عنه بعد ما يموت أنه جبن من الموت وخوف من الموت فعل هذا الشيء. وماذا يضيره في ذلك؟ ما هو مات وخلاص وراح، لو قالوا عنه ما قالوا عنه إيه اللي حيحصل يعني بعد ما يموت الإنسان؟ وكما قالت أسماء بابنها رضي الله تبارك وتعالى عنهما: وهل يضير الشاة سلخها بعد ذبحها؟ إذا مات يقول لها إنهم سيمثلون بي. ابن الزبير لما يحارب الحداد وبني أمية يقول لأمه إنهم يتوعدوني لو قتلت يمثلون بي، فهي قالت له تشدد أنت خايف منه، وكان من الشجعان رضي الله عنه. قالت له: هل يضير الشاة سلخها بعد ذبحها؟ ما خلاص ماذا مت، ما الموت جه مهما فعلوا بعد موت ما انتهى الأمر خلاص. فهذا لم يستحضر هذا المعنى، أو أنه تغافل عن وعادة أهل الجاهلية حب الذكر في الحياة وبعد الموت، وزي كانوا يحبون الشعراء ويقربون الشعراء لأنهم بزعمهم أن الشعراء سيخلدون اسمهم بعد وفاتهم، إذا كانوا يغدقون على الشعراء. الشاعر يقول فيه أبيات من الشعر يمدحه يديله فلوس كثيرة على هذا الذكر، ليه؟ إن حيبقى خالدا بعد ما يموت بهذه الأشعار والكلام اللي يقوله الشعراء. فلذلك أهل الجاهلية كان الكثيرون منهم يكرهون ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم حسدا له صلوات الله وسلامه عليه، لأنه أتى بالحق من ربه وسيكون له الأمر عليهم. البعض منهم ما تفرقش له الأمر، ولا هم أتباعه متابعين دول هنا الأمر عليهم وهنا الأمر عليهم، ما كرهوش ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. والبعض الآخر كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يستحيون من قومهم أن يتابعوا النبي صلى الله عليه وسلم. الجميع لم يدخلوا، فاستحق الجميع النار، وقيل لهم في النار ذلك: لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. كرهوا الحق فوقفوا معرضين مدافعين عما هم فيه من باطل، دافعين لهذا الحق، هؤلاء الأكثرية. طب الأقلية تابعوا هؤلاء، وإن كانوا لم يكرهوا ولكن تابعوا هؤلاء. ولذلك إذا جاء جيش من الكفار على المسلمين يقاتل الجميع، حتى ولو كان بعضهم يقول أنا ما خرجتش لقتال، حتى ولو قال ذلك، ولكن المعاملة بالظاهر. ولذلك في يوم بدر لما أسر العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بدر كان مع الكفار، والعباس كان مسلما، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني كنت مسلما، أنا مسلم، ولما مسلم إيه اللي خلاك تيجي مع الكفار؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن ظاهرك كان علينا، ظاهرك كان علينا، أنت أسرت أنت مع هؤلاء، يبقى كونك كنت مسلما قبل ذلك، لكن الظاهر أنك كنت علينا، نعاملك بالظاهر وأسري رسولك إلى الله عز وجل. فعلى ذلك هؤلاء الذين كرهوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم تابعهم الضعفاء أملا في أن ينالوا من هؤلاء الأقوياء والجبارين أموالا أو مناصب في الدنيا أو يكون أتباعا لهم. فالله عز وجل أدخل الجميع النار وقال: ولكن أكثركم للحق كارهون. أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون، أم الإضرابية المنقاطعة المقدرة ببل والهمزة، بل أأبرموا أيكيدون كيد، أيدبرون تدبيرا؟ هؤلاء الكفار وكانوا يكيدون للنبي صلى الله عليه وسلم ويدبرون له صلوات الله وسلامه عليه. من أفحش ومن أشنع ما صنع هؤلاء أن تابعوا أبا جهل لعنة الله عليه وعلى أمثاله، ووقفوا يتشاورون ما الذي يصنعونه بالنبي صلى الله عليه وسلم. فكانت نصيحة هذا الملعون لعنة الله عليه أن قال: لنجم لنأخذ من كل قبيلة رجلا حتى نوزع دم النبي صلى الله عليه وسلم بين هؤلاء، 40 قبيلة من كل قبيلة نأخذ رجلا فيضربونه ضربة رجل واحد فيتوزع دمه في القبائل. بنو هاشم مش هتقدر على 40 قبيلة، هم قبيلة واحدة هيقدروا على 40 قبيلة. يبقى بنو هاشم لما يقتل النبي صلى الله عليه وسلم حيلينه وحيسكته وحياخدوا الدية ويضيع دمه صلى الله عليه وسلم. هذا الذي دبره الملعون أبو جهل وجمعوا فعلا 40 رجلا قويا من 40 قبيلة، ولسمعوا للنبي صلى الله عليه وسلم ليلة هجرته صلوات الله وسلامه عليه يريدون قتله، واجتمعوا على الباب والنبي صلى الله عليه وسلم يؤيده ربه ويخبره اخرج هاجر إلى المدينة، ويخرج إلى المدينة صلوات الله وسلامه عليه. هؤلاء يكيدون، فاجتمع 40 رجلا حول بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو بداخل البيت عليه الصلاة والسلام. يقول سبحانه: أم أبرموا أمرا، بل أبرموا أمرا، هل فعلوا ذلك فعلا؟ أبرموا وكادوا، ولمن يكيدون؟ لله سبحانه تبارك وتعالى. طيب كيدوا كيدكم، اجمعوا جمعكم، هاتوا سيوفكم وهاتوا قوتكم وعددكم، واجتمعوا حول بيت النبي صلى الله عليه وسلم وسيخرج أمامكم صلوات الله وسلامه عليه. أم أبرموا أمر، فإنا، وعبر بنون العظمة، إنا لمبرمون، إحنا يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيته أمامهم ويأخذ حفنة من التراب ويجعله على رأس كل منهم، يعمي الله عز وجل أبصارهم فلا يشعرون، ينيم قلوبهم، ناموا وهم ينتظرونه صلى الله عليه وسلم، ويخرج أمامهم صلى الله عليه وسلم ويضع على رؤوسهم التراب رجلا رجلا، ويخرج صلى الله عليه وسلم مهاجرا. والله عز وجل يدبر لنبيه صلى الله عليه وسلم حتى لا يقدر هؤلاء أن يتابعهم. يخرج إلى الغار صلوات الله وسلامه عليه، ويختبئ في الغار 3 أيام، وهم يبحثون في كل مكان عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يذهبوا إلى الغار الذي فيه النبي صلوات الله وسلامه عليه، يبحثون عنه. وأبو بكر الصديق يخاف من ذلك، ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم: لو نظر أحدهم أسفل منه لرآنا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. أي ظنك إذا كان إحنا 2 عددنا قليل، ولكن يكثر عددنا أن الله معنا سبحانه وتبارك وتعالى. ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. فيطمئن أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه، ويأتي الكفار ويقف أحدهم فوق الغار ولا يجرؤ أن ينظر بداخل الغار، يعمي الله عز وجل أبصارهم ويرجعون. ويخرج النبي صلى الله عليه وسلم بعد 3 ليال وهو في هذا الغار. خرج النبي صلى الله عليه وسلم وتوجه إلى المدينة، وإذا برجل من الكفار يخبر أو يسمع أمام القوم أنهم رأوا أسودا في المكان الفلاني، فيقول القائل: أظنه محمدا وصحبه صلوات الله وسلامه عليه. فيقول هذا الرجل وهو سراقة ابن مالك ابن جعشم، يقول: لا، إنه فلان أرسلته للمكان الفلاني. وهو في نفسه لا أرسل ولا غيره، ولكن أحب أن هو يفوز بالدية. الكفار قالوا: اللي هيأتي بمحمد ويقتله له دية كامل، يأخذ 100 جمل اللي يأتي محمد صلوات الله وسلامه عليه. فهو يريد أن يفوز بذلك، ويذهب إلى بيته ويواعد جاريته أن تجهز له فرسه في هذا المكان حتى لا يراه الكفار، وتخرج بفرسه، ويخرج هو على قدميه حتى يلقاها مع الفرس، ويركب فرسه ويجري في الطريق الذي علم أن النبي صلى الله عليه وسلم توجه إليه، ويكاد يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام لم تكن من عادته أن يلتفت أبدا، ما يلتفتش وراءه، لا يخاف، لأن الله معه سبحانه وتبارك وتعالى. فيقول أبو بكر وقد رأى من وراءه: يا رسول الله، هناك من يتبعنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يطمئن أبا بكر، وأبو بكر يلتفت يخاف أن يأتي هذا الكافر على النبي صلى الله عليه وسلم، لغاية ما يكاد يقترب من النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بقدمي الفرس تغوص في الأرض، في رمال الأرض. واللي بيجري بهذا الفرس ومتعود يجري في هذه الأماكن، مش معنى هذه المرة تغوص أقدام الفرس في هذا المكان. وإذا به يخرج خريطته من جيبه ويستقسم بالأزلام، هو الذي يروي ذلك بعدها، فيقول: فاستقسمت بالأزلام، طلع، عرفنا الأزلام، خريطة بيكون فيها كذا سهم مكتوب على واحد: اخرج، الثاني: لا تخرج، افعل، لا تفعل، كذا. يستقسم، قال: فخرج الذي أكره. هو عايز يجري وراء النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ ما معه. اللي يكره ايه؟ ارجع، ما تمشيش وراء، ارجع. قال: فعصيته، انا عايزه. غاصت قدم الفرس، فنادى على النبي صلى الله عليه وسلم: ادعو لي ولا اريك. فدعا له، فخرج الفرس فتابع بعد ما استقسم مرة ثانية بالأزلام. وفي الثالثة قال للنبي صلى الله عليه وسلم أدع لي ولا أوذيكما، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا له فدع للنبي صلى الله عليه وسلم ومعه طعام ومعه شراب، وقال خذ هذا تزود به. اللي كان على النبي صلى الله عليه وسلم الآن بيقول له خذ طعام وخذ شراب تزود به، فلم يرزقه شيئا ولم يأخذ منه شيئا صلوات الله وسلامه عليه. قال أرجع وأعمي عنكم، سيروا أنتم، أنا هنرجع عمي، مش هقول للحد أن أنتم في هذا الطريق. ويرجع الرجل بعد ما كان حربا على النبي صلى الله عليه وسلم في أول النهار، إذا به يعمي الكفار في آخر النهار، يرجع يقول كفيتكم هذا المكان، ما فيش حد في هذا المكان كفيتكم. يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. فإذا بالله سبحانه وتبارك وتعالى يسخر له ما يشاء حتى يصل إلى المدينة آمنا صلوات الله وسلامه عليه. من أول من رآه بالمدينة عليه الصلاة والسلام؟ اليهود أول من رأى النبي صلى الله عليه وسلم. والذي صاح إن النبي صلى الله عليه وسلم قدم رجل من اليهود، فإذا بالناس يجتمعون ويخرجون يستقبلون النبي صلوات الله وسلامه عليه، الذي يسخر الله عز وجل له من يشاء من جماد فيكون في الغار يحميه الله سبحانه وتبارك وتعالى من الكفار. يخرج يتابع رجل من الكفار، فإذا بالله عز وجل يجعله بعدما كان حربا عليه يجعله سلما له ودفاعا عنه، يصل إلى المدينة فإذا باليهود هم الذين ينادون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد وصل إلى المدينة. قال سبحانه أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون. أبو جهل كان عايز يقتلك قبل هجرتك، طيب سنة والتانية ويقتل أبو جهل ومن معه الذين كادوا للنبي صلوات الله وسلامه عليه. السنة الثالثة عشرة هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة. السنة الأولى كان هجرة لمدينة في ربيع، السنة التي تليها صلوات الله وسلامه عليه غزوة بدر في رمضان، وإذا بهذا الكافر يأتي أبو جهل ومن معه ويقتل ملعونا إلى نار الجحيم فيها. أم أبرموا أمرا، كنت أنت بتكيد من سنة نص في مكة مجمع 40 واحد يقتل النبي صلى الله عليه وسلم، الآن يقتلك أصغر الشباب الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم، شابان صغيران بل غلامان يقتلان هذا الرجل الملعون أبو جهل، يقتلانه ويلقى ديفة نتنة في قليب بدر في هذا اليوم. إنا مبرمون، إذا دبر الله وقضى أمر لا بد وأن يكون. أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم، بل أيظنون ذلك. أم يحسبون بفتح السين قراءة ابن عامر قراءة عاصم قراءة حمزة وأبي جعفر وباقي القراء، أم يحسبون بكسر السين فيها، أم يحسبون أن لا نسمع سرهم ونجواهم. سرهم حديث سرهم، ونجواهم السر ما أخفاه الإنسان في نفسه، والنجوى سر أيضا ولكن أظهره لزميله، يبقى يسر الإنسان شيئا في نفسه ولا يطلع عليه غيره. النجوى حديث السر، اثنين مع بعض، عشرة مع بعض، عشرين مع بعض، يسرون هذه النجوى المناجاة المكالمة والمحادثة بعضهم مع بعض. هل يظنون إذا أسر أحدهم في نفسه شيئا أن لا نطلع؟ هل يظنون إذا كلم أحدهم الآخر وشوش له كلاما أن لا نطلع على ذلك؟ بلى نعلم ذلك، ورسلنا ملائكتنا لديهم يكتبون يحصون عليهم ذلك. أم يحسبون ألا نسمع لا نسمع سرهم ونجواهم. ذكر في الصحيح عن رجل عن ابن مسعود أنه كان مختبئا خلف الكعبة، ابن مسعود يروي ويقول فإذا بثلاثة نفر يأتون إلى الكعبة، ثقفيان وقرشي أو قرشي أو ثقفي وقرشيان، يأتيان إلى الكعبة، كثيرة شحوم بطونهم، قليل فقه عقولهم، ثلاثة عندهم غباء ما بيفهموش، واليوم عند الكعبة وابن مسعود مستخفي أسلم رضي الله عنه وكان يريدون تعذيبه فاستخبى وراء الكعبة. سمع هؤلاء يقولوا إيه هؤلاء الثلاثة اللي نزلت فيهم هذه الآية، أم يحسبون ألا نازل لا نسمع أن لا نسمع سرهم ونجواهم. قال فقال أحدهم للآخرين أترون الله يسمع ما نقول، توشوشوا مع بعض الثلاثة، أترون الله يسمع ما نقول. فقال الآخر أحسب أنه يسمع ما نجهر به، أما ما أخفيناه فلا يعلمه. هذا قول ابن سعود عليهم، قليل فقه عقولهم عقولهم فيها غباء ما بيفهموش. واحد بيقول للتاني ان ربنا بيعرف اللي احنا بنقوله، التاني بيرد عليه لا اذا توشوشنا ما يعرفش، اذا علينا صوتنا يعرف، التالت قال والله اذا كنا علينا صوتنا يعرف، اذا وشوشنا هيعرف، هتفرق ايه هذا وده. فكان اعقلهم هذا الثالث الذي قال، كان الاخنس بن شريح او صفوان ابن اميه. قالوا ذلك واخذ منهم مسعود هذا الذي قالوه واخبر به النبي صلى الله عليه وسلم ونزل القران. ام يحسبون ان لا نسمع سرهم وندواهم؟ سر حديث النفس، الندوة الاسرار بين اكثر من واحد، كلام الخافض الوشوشة بين اكثر من واحد. هل يظنون اننا لا نعلم ندواهم ولا سرهم؟ بلى نعلم هذا كله، ونكتب عليهم ونحصي عليهم ذلك، ورسلنا لديهم يكتبون. إذا كتبت رسل الله معنى أنهم يحاسبون على هذا يوم القيامة، تأتي الصحيفة شاهدة على ما يقولون، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.